عبادة بر أبوي تزيد مكانتي قربا أويس نال رتبته بخدمتي أمه حبا عبادة بر أبوي تزيد مكانتي قربا أويس نال رتبته بخدمتي أمه حبا
فنالا ببرها قدرا به قد سيرى الصحبة
فكان النجم نبراسا لنا قد نور الدرب لنا قد نور الدرب
أويس الخير حجتنا بما قد نال من خير فهيا نقتفي أثرا له في ساحة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف الرحيم البر الجواد الكريم ذي الفضل العظيم والإحسان الشامل الكامل العميم، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسدى صلوات ربي وسلامه عليه. أعزائي أحبائي مستمعي إذاعة القرآن الكريم أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج وبالوالدين إحسانا، إذ أننا بحاجة دائما أن نتذكر عظيم فضلهما علينا وأن نذكر به كذلك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن معكم في هذه الحلقة التي سنناقش فيها حق الأبناء على الآباء وكيف ذلك. ألسنا نتحدث عن بر الوالدين؟ فما علاقة هذا الحق بذلك البر؟ بلى، إنه جزء لا يتجزأ من البر، فإذا أغفل الآباء عن هذه الحقوق أو ضيعوها أو قصروا فيها أو فرطوا فيها فلا شك أنه سيؤدي في النهاية إلى العقوق. ولنسمع إلى قول ذلك الطفل الذي يتكلم بصوت خافت ويجيب والده الذي عاتبه على العقوق، قال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. إذن أيها الأب العظيم، أيتها الأم الفاضلة المربية، ازرع في أبنائكم بذرة البر لتقطف ثمرته إذا كبر الأبناء وكبرتم وأصبحتم أكثر حاجة إليهم، فإذا كبروا صعب عليكم تقويمهم، فقد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. وكعادتنا أعزائي المستمعين، نحب أن نسمع منكم كل ما هو مفيد وجديد في أثر تأديب الأبناء على بر الوالدين وبالمقابل أثر الإهمال بهم الذي يؤدي إلى العقوق. ولاستعراض حقوق الأبناء على الآباء التي تعينهم أي تعين الأبناء على البر، يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور حسن سعد خضر أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية والمحاضر في كلية الدراسات العليا وعميد كلية الشريعة بالجامعة سابقا. بداية أرحب بك دكتور وأهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى في برنامج وبالوالدين إحسان.
حياكم الله وأرحبكم أيضا كذلك.
الله يرضى عليك فضيل الدكتور. يعني في المرة الماضية استعرضنا حق الأباء على الأبناء، طبعا من الطبيعي أنه يرتبط مع البر والعقوق ومع تقديم الفضل للوالدين الحقوق، يعني يتعرف الأبناء على الحقوق التي يجب أن يقوموا بها. لكن إذا ذكر حق الأبناء على الآباء فكما ذكرت في المقدمة سيتساءل كثير، يعني ما علاقة هذا الأمر بالبر؟ يعني الحق الأباء على الأبناء فهمنا، طب حق الأبناء على الآباء إيش علاقة هذا بالبر؟ يعني هل إذا قصر الآباء في الحق فالأبناء يقصرون في البر في المقابل؟ ويعني اسمح لي أن أبدأ معك من الإنسان الذي هو روح وجسد، وكل الآباء بلا استثناء يعتنون بغذاء الجسد، ولكن قلما من الآباء من يعتني، طبعا هذا نربطه أيضا بالحقوق، قلما من الأبناء من يعتني بغذاء الروح. ويعني عندما تجد أم أو ترى أم يلتقط صغيرها عن الأرض قطعة مثلا من الحلوى أو كسرة خبز أو ما إلى ذلك، تهجم هجوما عليه لتأخذ وتنتزع هذه القطعة من الأكل من يده، خوفا عليه أن يدخل إلى جسده شيء يعني ربما يكون فاسد. فلماذا تسمح له الأم أن يلتقط أي شيء من الأفكار التي قد تسمم روحه وبالتالي تنعكس سلبا على برها في المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أشكر لكم تفضلكم أيضا بأن ألتقي بكم في هذه المرة كذلك للكلام عن علاقة الآباء بالأبناء وعن حقوق الأبناء على الآباء، بعد أن كنا قد بحثنا في الأسبوع الماضي عن حقوق الآباء على أبنائهم. كما تفضلتم فإن الولد ثمرة أبيه وأمه، والإنسان إذا أراد أن يزرع شجرة فإنه يعتني بها، لكن له من وراء زراعة شجرته غاية، وغايته هي أن يحصل منها على الثمرة، الثمرة هنا هي الولد. ولا شك أن العناية بالشجرة من البداية هي التي ستكون طريقه للوصول إلى الثمرة الناضجة الطيبة. فمن أهمل شجرته في بدايتها ثم أراد أن ينتظر النتائج في نهايتها فهذا سيدركها إذا شاب الغراب. ولذلك الاهتمام بالولد من بداية حياته هو سبيل لحصول الأب على بر ابنه وعلى الإحسان إليه وعلى التعامل معه على الطرق السليمة القويمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل في نفوس الآباء والأمهات رغبة كبيرة في أن يكون لهم ذرية، وما من أحد إلا ويحب أن يكون له ذرية. لو سألنا أي شخص على سبيل المثال كنا له شراك تتزوج واحد عمره ما بتخلف، والله ما بيقبلها. لو كنا لأمه شراك بدنا نأخذ لابنك وندلك على واحد ما بتخلف نهائيا، تقبليها كني إليك؟ بتقول لك لا أبدا، يستحيل. ولو قلنا مثلا لفتاة شو رأيك تأخذ شاب لكن هذا الشاب لن ينجب في يوم من الأيام أي ذرية؟ بتقول لك أنا في غنى عنه، لا أريده. إذن إنجاب الولد هي غاية كبرى يسعى الإنسان من وراء الزواج لتحقيقها، حتى عدها بعض العلماء أنها أفضل من نوافل العبادات، بل وأفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لا يكون إلا بوجود الرجال الأقوياء، الرجال المتدربين، الرجال المؤمنين الصادقين، ولن يكون هؤلاء الرجال إلا إذا كان عندنا تناسل وتكاثر. وما لا يتم شيء إلا به يأخذ حكمه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإعداد هذا الجيل أمر مطلوب من الأمة. ثم إنه في الوقت ذاته نلاحظ أيضا أن الإنسان عنده رغبة فطرية في أن يكون له ذرية، الإنسان عنده رغبة فطرية أن يكون له ذرية. ليس هذا فقط هو في حياة الناس العاديين، بل هو أيضا كان موقف الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. اسمع لقوله تعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إذ نادى ربه نداء خفية، نداء خفيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما الذي يريده زكريا عليه السلام؟ يريد أن يكون له ذرية. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية. إذن ليس فقط أنه يريد أن يكون له ولد، بل أن يكون أيضا ولده هذا من الذين يرضى الله تعالى عنهم، ومن الذين يرضى أبوه عنه، ومن الذين يقومون بالواجب على خير القيم. ونقرأ قول الله تعالى: هب لي من لدنك ولية. إذن يعني دعوة الأنبياء دائما أن يكون لهم الذرية الصالحة، مع ملاحظة أن الأنبياء لا يورثون، فكيف يريد زكريا عليه السلام أن يكون له وارث؟ وارث يحمل عنه الرسالة والدعوة والأمانة والدعوة إلى الله رب العالمين. هذه الرسالة التي يريد أن يحملها ورثة سيدنا زكريا، وهي ورثة الأنبياء جميعا. لذلك إحساس الإنسان بأن يكون له ولد هذا شيء مهم جدا. ليه؟ لأنه يدفعه إلى أن يشعر أن حياته ما زالت مستمرة. أنا حين أرى أولادي على سبيل المثال أعلم تقريبا أن حياتي ستبقى مستمرة قليلا، وإن لم تكن بذاتي لكن ستكون بنسلي. أنا أوقن وكل واحد منا يوقن أنه سيموت يوما من الأيام، لكن حينما يرى أن له ذرية من بعده فإنه يفرح ويقول يعني الحمد لله لي ذرية تحمل من بعدي، ويقول الناس في المثل العام الدارج اللي خلف ما مات، اللي خلف ما مات. إذن يبقى له الذكر، ويبقى له أيضا الذكر الحسن في مستقبل الأيام إن كان أولاده من الذين يتميزون بالخير والصلاح. فلهذا يعني الإنسان يتمنى السعادة والبقاء لأولاده. وفي المقابل أيضا نجد أن بر الأبناء متوقف على تربية الآباء لهم. ولهذا أيضا لما دعا سيدنا زكريا عليه السلام قال: رب واجعله ربي رضية. إذن يريد أن يكون هذا الغلام من الذين يحققون السعادة لآبائهم. وفي النفس أيضا حب الأبناء لأنه مركوز فيها، الميل لحبهم كبير، وما من أحد إلا يحب أبناءه إلا من غلبت عليه شهوة نفسه وحب ذاته وزاد جشعه لدرجة أنه يكره أولاده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر أنه بعض الرجال قال يقتل ولده خشية أن يطعم معه، إذن عنده الجشع وعنده حب الذات حتى لو كان ذلك على حساب أولاده، وهذا أمر ليس من صفات البشر الأتقياء ولا من صفات الأنقياء ولا ممن يتصفون بالإنسانية. والمسلم ينبغي أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
بارك الله فيكم. يعني إحنا في سؤال على الفيسبوك وجهنا لجمهور من يتابعنا، ذكرنا سؤال: هل تعتقد أنك بار بوالديك ولماذا؟ طبعا هو سؤال يمكن يكون محرج، يمكن يكون الإجابة عليه نعم أنا بار بوالدي، لكن هنا في مشاركة من أخ يعني كان صريح وقال لا مش كثير بار، لا أعرف لماذا، لكن دائما ما أقاتل أمي بكثير من الأمور، هل هذا يعد عقوق؟ طبعا هو بيسأل يعني ما بعرف طبعا طبيعة النقاش بينهم. قال واحد ثاني قال أسأل الله أن أكون كذلك وأسعى بكل ما أستطيع أن أكون كذلك، أظن نفسي أني بار بوالدي ولكن هذا السؤال يوجه الوالدين. الآن بالعودة لأخونا اللي بيقول لك لا مش كثير، أنت باعتقادك دكتور أنه يعني هل هناك من أسباب فعلا حقيقية يتسبب فيها الآباء في أنهم يدفعوا أبنائهم أو لا يعينوا أبنائهم على البر؟
بالنسبة لهذا الموضوع يمكن، لكن ليس على إطلاقه. أحيانا قد يكون حرص الأب بالغا وحرص الأم أيضا كبير جدا، ويقدمون لأولادهم كل ما يستطيعون من أجل أن يكونوا بارين، لكن الأبناء هؤلاء يعني قد يؤثر عليهم عوامل خارجية من أصدقاء، من ظروف مادية، من ظروف دراسية، من أمور مختلفة قد تؤثر عليه بحيث أنها تجعله يكون بارا بدرجة أقل مما كان مأمولا منه. إلا أن هذا الأمر يعني أقول أنه تجتمع عليه عوامل متعددة وليس عامل واحد. أما المطلوب منا أن نأخذ بالأسباب التي تجعلنا يعني نطمئن أكثر إلى أن هؤلاء الأبناء سيكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم مستقبلا. وهناك أمور كثيرة جدا طبعا تدعونا إلى مثل ذلك. الأمر الأول طبعا حرص الرجل على أن يختار أما صالحة لأولاده. اختر لولدك خالا فإن العرق دساس يا أخي الكريم.
إذا خلينا نحط نقطة إشارة أساسية ونبدأ نذكر بعض الأشياء اللي ممكن إنه الأب يساهم فيها.
نعم صحيح.
حقيقة في أن يعين ابنه على البر. نعم. لأنه إحنا برضو يعني ذكرنا هنا في على صفحة الفيسبوك إنه دائما نقسو على الأبناء ونقول إنه أنتوا يا أبناء عاقين لأباكم، لكن ولو إنه القسوة هي من باب وقسى ليزدجروا ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه، لكن ما هو دور الوالدين؟ هنا واحد يعني بيقول أظن أنه لا يعقل ابن والده إلا إذا كان الأب مجرما حقا، واستخدم كلمة يعني مجرم حقا.
ليس هذا بالضرورة،
لكن فإحنا بدنا نضع الأمور في موازينها.
يعني لو سألت هذا الأخ الذي يطرح مثل هذه الفكر يتهم الآباء أنهم هم أسباب العقوق، يعني هل كان سيدنا نوح عليه السلام عاقا بابنه حينما دعاه إلى الله ولكن الابن كفر؟
نعم لا
مش معقول هذا.
لكن هناك أسباب.
نعم إذن ممكن
السبب
يكون
السبب الأول كما بدأ الدكتور اللي هو اختيار الأم.
يعني نعم أقول إنه نحن نبحث عن العوامل التي تؤدي إلى أن يكون الأبناء بارين.
نعم.
لكن ليس بالضرورة أن يكون بارا 100%، لأنه يعني ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم. أحيانا قد تكون نتيجة عكسية، لكن مطلوب منا أن نأخذ نحن بالأسباب. أقول نعم. اختيار الأم الصالحة أن يكون خاله من يعني تخير الإنسان يتخير لأولاده خالا، يختار لنفسه يعني النسب الصالح. هي أيضا لا أقول الكلام موجه فقط الرجل أن يختار واحد يكون أهلها طيبين وهي تكون طيبة. طيب ماذا تنفع أن تكون هي طيبة وهو سيء؟ أيضا نوجه العناية إلى أولياء أمور البنات أنه إن خطب أحد ابنته أراد أن يزوجها فليزوجها من رجل صالح ويزوجها من رجل تقي نقي قادر على أن يقوم بالواجبات المطلوبة.
يعني لا يسمع منه أولاده في المستقبل إلا كل طيب، وبالتالي يخرجون طيبين.
إحنا ما بدنا يطبقوا القاعدة إذا الولد أجا ذكي بقول لك هذا جاي على عمامه، وإذا أجا الولد سيء بقول لك إخواله سيئين. يا أخي الكريم لا هذا كمان أخرى. أيضا إذا الأب يتنصر للنسل بقول لك إخواله مش نافعين. لا إحنا ما بدنا نقول هيك، نقول حسن اختيار الزوج زوجته، هذا سبب يؤثر كثيرا في ما يكون عليه أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وطبعا يقول ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي رجلا: يا فلان أقل من الدين تكن حرا، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس. يعني فيه مقالة في حول هذا الحديث، لكن نحن نريد أن نأخذ العبرة مما حواه، لا نريد أن نناقش يعني أنه مدى صحته أو عدم صحته. يا أخي العرق دساس ليه؟ قالوا: لأنه لا يؤمن أن يؤثر ذلك في الولد ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث. اسمع قول الله سبحانه وتعالى لما قال قوم مريم عليه السلام لما جاءتهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني يا مريم لقد ارتكبت جريمة، لم يكن أبوك رجلا فيه سوء ولم تكن أمك زانية بغية، فمن أين أتيت بهذا؟ هذا بيعطينا إشارة إلى أنه إذا كان الأبوان طاهرين، إذا كان الأبوان على درجة عالية من الأخلاق، إذا كان الأب رجلا يدعو إلى الفضيلة والأم تحلية بالفضيلة، لن يكون ابنهما سيئا. فاستغربوا. جميل. استغربوا هذا الشيء، إنه كيف ممكن أن يكون يعني عندها حمل، عندها ولادة، عندها مولود، ولكن أباها وأمها من الناس الطيبين.
ولذلك يعني أحدهم يعني خلنا نقول هيك بهت على أولاد، فبقول لهم: وأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق باد عفافها. يعني بحمل لهم جميل إنه أول إشي أنا أحسنت لكم، أنا اخترت لكم أم ماجدة ويعني باد عفافها، صاحبة عفاف.
نعم. ويا أخي ورد أيضا في الحديث بقول: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. يا أخي الكريم تحملني في هذا المثال، الولد عملي، الولد ورقة شيك، بتحب إنك أنت تجمع عملي مزيفي؟ لو أعطيناك صندوق شيكات لا قيمة لها في واقع الحياة، أو لو أعطيناك عملي مزيفة تقتنيها؟
لا.
بتبيع ثرواتك بعملي مزيفة ونحط لك بصناديق ونغلف لك إياها بورق شفاف كمان أيضا، لكنك لا تقبلها. لا. لأن هذه عملة زائفة. أتحب أن يكون ولدك عملة زائفة؟
لا.
إذن لماذا تحرصه؟ أو يحرص بعض الآباء على أن يختاروا الجميلة ولم تكن صاحبة خلق، أو يحرص على مثلا الشاب الذي يخطب ابنتهم ويكون غنيا أو ذا منظر جميل أو له بيت يعني ضخم أو سيارة فارهة أو أثاث جميل جدا، دون أن يدروا ما هي الأخلاق وما هي عقيدته وما هي سلوكه، ما كيف دين الإنسان هذا بده يكون غدا.
إحنا بنذكر هذه الأمور يعني رغم أنها بتتعلق بالزواج المذكورها لأنها ستؤثر.
نعم.
سلبا. صحيح. أو إيجابا في المستقبل.
صحيح.
على الأولاد.
نعم.
طيب هل هناك دكتور من أمور أخرى أيضا يمكن أن تعين على بر غير اختيار الأم، تعين على بر الآباء لأبنائهم؟
أولا المطلوب من الآباء هي كذلك أن يرضوا بما قسم الله تعالى لهم من الأبناء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. بعض الناس يتشائمون من وجود البنات، فربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أخي هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يشكر نعمة الله. ليه؟ لأن هذا إن لم يشكر نعمة الله على هذه البنت سيكون في يوم من الأيام في حسرة. وأنا أقول يا أخي الكريم، أنا عندي أولاد وعندي بنات والحمد لله، وأقول للجميع قد يتشائم بعض الناس من ولادة البنات، لكن في الحقيقة البنات أكثر نفعا لآبائهن وأمهاتهن عند الكبر من الأبناء الذكور. يعني قد لا يحب ابنته في بعض الأحيان حينما تولد، لكنه يجدها أكثر قربا منه وأكثر عطفا وحنانا عليه عندما يكبر، بينما أولاده قد يبتعدون عنه قليلا. وهذه الظاهرة موجودة، وينبغي أن يحرص الناس إذن على الرضا بما قسم الله تعالى لهم، ثم أن لا يتكبر إذا كان عنده مجموعة أولاد. يعني تصور على سبيل المثال أن يقال لإحدى البنات: لما ولدت أبوك تشاءم من وجودك، أو أنه طلق أمها لأنها أنجبت بنتا، أو طردها إلى أهلها لأنها أنجبت بنتا. يعني تتوقع شو رح يكون سلوك هذه البنت تجاه أبيها؟ يعني ما لا، هذا أمر لا يجوز. ثم أيضا يا أخي الكريم، إنه منهج الإسلام قام على العناية بالمولود حتى قبل أن يولد، ليكون مثلا هذا الرجل بارا بأبنائه حتى يكون أبنائه بارين به، أن يهتم بأمهم في فترة حملها. حتى إنه لو أراد أن يقرب امرأته فإنه يسمي الله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنبه الله الشيطان وأن يجنب الشيطان ما رزقه. فإذا هو يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذا جانب. ثم أنه إذا ولد له المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد الحسن بن علي، أذن في أذنه وأقام في اليسرى. طبعا لأن ليه بده تقول لابن أذن يا أخي؟ فلتكن أول كلمة يسمعها هذا المولود هي كلمة التوحيد. هل هناك كلام أجمل من أن تقول الله أكبر؟ هل هناك كلام أجمل من أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هل هناك كلمة أجمل من كلمة لا إله إلا الله التي يختتم بها الأذان؟ لا والله ما ظننت أن كلمة لا أجمل ولا أصدق ولا أفضل ولا أدق ولا أحسن من هذه الكلمة، ولا كلمة تعديلها. لأنه لو وزنت السماوات والأرض وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. إذن هو يلقن كلمة الأذان حينما جاء إلى الدنيا، في نفس الوقت نلقنه كلمة التوحيد إذا يعني أصبح في حالة احتضار للموت، نذكره لنقله بلا لا إله إلا الله كي يموت عليها. إذا تبدأ حياته بالتوحيد وتنتهي حياته بالتوحيد. وأيضا يا أخي الكريم، حينما يفرح الإنسان بالولد، هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته ثويبة وكانت أمة عنده، قالت له: يا أبا لهب، لقد رزق الله تعالى أخاك عبد الله الليلة ولدا. هكذا جاءت له بالبشرة، فمن محبته له من محبته قال لها: أنت حرة. إذا أعطاها حلوان أو بشرة الولادة. ولذلك يخفف عن أبي لهب كما ورد، يخفف عن أبي لهب في كل يوم اثنين من عذابه في النار، لأنه فرح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يوم اثنين، وأنه أعتق ثويبة، يعني بشرة، بشرة جاءته بها فأعتقها، أعطاها حريتها لولادة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان هذا الابن مسلما، وكيف كان إذا كانت الأم مسلمة والأب مسلما؟ فينبغي أن نفرح أكثر، وينبغي أن نشكر نعمة الله أكثر. يتصدق عن المولود مثلا، نختار له الاسم المحبب، الاسم الطيب المحترم، الاسم الذي يمكن أن ينادى به حينما نختار الاسم. في يعني عندي معلومة من قصة أن رجلا شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوق ولده، قال له: يا أمير المؤمنين، عندي ولد يعقني. فسياسة عمر رضي الله عنه عملية الإصلاح، استدعى الولد، قال له: أنت لما عققت أباك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، لقد عقني قبل أن أعقه. قال: وما ذلك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، ما حق الولد على أبي؟ قال: أن يختار له الأم الصالحة، وأن يسميه الاسم الجيد، وأن يدعوه إلى الله، يعلمه آيات الله، يعلمه كتاب الله. قالوا: يا أمير المؤمنين، أما أمي فامرأة أمة لقيها في الطريق، اشتراها فتزوجها، وسماني جعلا، يعني بلغة العصر الحاضر صرصور، ولم يعلمني آية من كتاب الله، ولم يدعني يوما إلى الله. قالوا: أحقا ما يقول ولدك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قالوا: احمد الله أنه لم يلطم وجهك. لذلك الأمر أنه في هناك يعني أن نختار له الاسم المناسب، لكن لا يجوز لنا أن نختار له أسماء يعني فيها إهانة أو فيها ميوعة أخلاق، أو أن نختار له أسماء أصنام أو أسماء لكفرة، أسماء لكفرة يعلنون كفرهم. أجد من الغرابة جدا أن بعض الشباب يسمي نفسه أبو جهل أو يسمي نفسه أبو لهب، يعني لا أدري يعني ما هي شو جانب الافتخار اللي بده يسمي حاله أبو لهب؟ والله ما أعرف يعني.
عشان يخفف عنه من عذاب كل يوم اثنين.
شو يخفف عنه؟
يعني لا شك أن هناك أمور كثيرة الحقيقة سنستعرضها بعد قليل، لكن يعني خليني أخذ السؤال من أحد الأشخاص بعته. قال: يعني أنا والدي على ذكر التسمية طلب مني أن أسمي ابني باسم، فأنا رفضت أن أسمي هذا الاسم لأنه يبدو اسم يعني ثقيل أو اسم يعني غليظ، فهل يعتبر هذا من العقوق؟ يسأل. يعني الآن درجة العادة أنه يسمى بالابن عادة ما يسمى باسم والدي، حتى لو كان اسم والده يعني مش اسم مناسب كثيرا مثل أسماء هذه القديمة. نعم. فيسأل هل يعتبر هذا من العقوق؟
يا أخي الكريم، أولا بالنسبة لقضية الأسماء، قضية الأسماء هي قضية شخصية، هذه واحدة. ثم أيضا ينبغي عليه أن يختار له الاسم المناسب، وليس من الواجب الضروري الحتمي الملزم أن يكون اسم الولد اسم الأب. قد يتسمى باسم غير اسم أبيه، قد يسمي ابنه اسما غير اسم أبيه، ليس ملزما بهذا. قد يختار له أبوه اسما لا يريده جده، هذا الأمر لا ينبغي أن يثير إشكالا ولا أن يثير خلافا بين الناس في هذه القضية، لكن نحن نلبي رغبة آبائنا إن كان ذلك ممكن، لكن هل الأجداد يعني يلزمون أبناءهم أن يسمي أولئك الأبناء وأبناءهم الذين هم الأحفاد بالأسماء التي يختارها الجد؟ ليس هذا بالضرورة يا أخي. الأسماء الختيارية السابقين القدامى كان يختاروا أسماء معينة، اليوم كل الجيل أسماء طلعت على الموديل الحديث، لكن نحن نفضل لهؤلاء أن يتسموا بأسماء الصالحين، أسماء يعني الأولياء، أسماء الصحابة، بأسماء يعني تدل على التزامهم بأخلاقهم بإسلامهم. وما ظننت أن يكون في ذلك عقوق إلى هذه الدرجة.
وعلى ذكر كلمة عقوق، عقوق من عققة، يعني
من عقة،
من عقة ولا من عققة؟
يعني هي أصلها عقة يا عقوق،
بتذكرنا بالعقيقة برضو.
نعم،
لأنه الإنسان إذا ذبح حقيقة لولده فإنه يعقه من الشيطان.
نعم صحيح. نعم، وهذه من الحقوق التي ينبغي أن لا يغفل عنها الناس، والحمد لله الناس الآن يتنبهون لها أكثر من ذي قبل. أنا اسمح لي يعني في خلال سنوات عمري السابقة في منذ 58 عاما ولا هو ذا سر، كان الناس قلما يعرفون شيء اسمه عقيقة. لما كنا في بعض الحين حدثهم يقول أنه في عقيقة، يقول يا شيخ مثلا لم نسمع لهذا أبدا، نسمع في أضحية ماشي الحال، أما ما نسمعش في عقائق. اليوم الحمد لله العقيقة موجودة، وهذه العقيقة حينما يذبح عن ابنه إنما هي كأنها فداء له من قيود الشيطان ومن غل الشيطان، وهي سنة والحمد لله الناس الآن يحافظون عليها ويعقون عن أبنائهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهذا أيضا من باب شعائر الإيمان. ولو أن المذهب الحنفي أجعلها من قبيل الواجبات، لأن كل مولود مرهون بعقيقته حتى تذبح عنه.
نعم، كما قال.
نعم، هكذا كما ورد عند الحنفية. نعم، نقلا عن النبي صلى نعم. الله عليه وسلم.
طيب
اسمح لي أيضا أني أذكر كذلك أنه الاهتمام بالبنات والفرح بهن، ألا فليعلم الذين ينجبون بنات أو الذين تولد لهم بنات أو رزقهم الله بنات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عال ثلاث بنات أدبهن فأحسن تأديبهن، علمهن فأحسن تعليمهن، كن له سترا من النار. قالوا رسول الله ثنتين، قالوا وثنتين، قالوا واحدة، قالوا وواحدة. إذن حينما تولد له بنت فإنه كأنه يمسك الآن بمفتاح للجنة يمكن أن يدخل عن طريقها جنة الله سبحانه وتعالى. فلماذا إذن بعض الناس يعني يأبون هذا أو يريدون غيره؟ فلنفرح بهذا، وهذا أمر إن شاء الله تعالى فيه توسعة على الناس.
نعم، يعني بالانتقال لنقطة يعني ربما تكون أكثر أهمية في موضوع العقوق والبر، يعني خلينا نحكي هيك واسمح لنا الأخوة المستمعين، إنه يكون المولود ابن حلال. هسا واحد بيزعلنا بقول لك شو احنا ولا يعني ابناء حرام؟ لا، فاحنا بدنا نوضح إنه ابن الحلال هو الذي قد أطعمه والده الحلال.
نعم،
فما أثر المال الحلال أو المال الحرام على موضوع البر والعقوق؟
أولا أقول بالنسبة للمال الحلال هذا الأمر ينبغي أن يتنبه له الناس جميعا. أصلا المال الحرام محرم على الآباء وعلى الأمهات والأجداد والجدات، المتزوج والغير المتزوج، واللي إله خلفه واللي ما لهش خلفه، في كل أوقاته الحرام ممنوع، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديثه إن الرجل ليدفع اللقمة من حرام في جوفه لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، وكذلك أيضا أيما جسد نما من حرام فالنار أولى به. وذكر في الحديث أيضا إن الله طيب لك ولطيبا قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ومن أراد أن يتقبل الله تعالى دعاءه فليكن طعامه طيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد بن أبي وقاص قال له يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ونحن إذا أردنا أن يستجيب الله دعانا فلنأكل من حلال، وإذا أردنا أن يبارك الله لنا في أولادنا فلنطعمهم من حلال لا أن نطعمهم من حرام. عجبي كثير يعني من بعض الناس الذين يقبلون أن يطعموا أولادهم أو يلبسوهم أو يسكنوهم أو يعلموهم بالحرام. فتجد مثلا بعض الناس يذهب إلى بنك ربوي ليأخذ قرضا ربويا ليطعم منه أولاده لينفق عليهم أو ليعلمهم أو ليبني لهم بيتا يسكنون فيه أو يشتري لهم سيارة يركبون فيها أو ليجعل لهم أثاثا، بيشتري لهم ثلاجة، بيشتري لهم غسالة، بيشتري لهم تخوت، بيشتري لهم أي حاجة أسرة ينامون عليها أو فراش يعني يستخدمونه وكل ذلك بالأموال الربوية. يا أخي الكريم، من يقبل لنفسه أن يعيش في الحرام؟ مش بعضهم كمان أخرى بيزيد على الأمر، بتزوج بالحرام وبتيجي بنت بسميها ربا أو بسميها رابية لأخذا من كلمة الربا، يأخذ زيادة، أمر لا تصح. فلا يجوز لنا أن نلجأ إلى الحرام، فلنطعم أبناءنا من طعام حلال حتى يستجيب الله تعالى لهم وحتى يبارك فيهم. اسمع قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع الخضر عليه السلام: ثم فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه. قالوا لو شئت لاتخذت عليه أجر. لما بين له أن السبب ليش مثلا أقام هذا الجدار مع أنهم رفضوا إطعامهم، قالوا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. إذن صلاح الأب، صلاح الأب حفظ الله تعالى بصلاح أبيهم لهم ما لهم في جدار أوشك على الانهيار، ولو انهار الجدار لاكتشف الناس من أهل القرية المال وأخذوه وحرموا منه اليتيمين الصغيرين. لكن الله سبحانه وتعالى سخر لهذا الجدار من يقوم على بنائه بلا مقابل حتى يحفظ الله تعالى لهم المال، لأن الله تعالى هو الذي تتكفل لهم بالرزق. كان أبوهما صالحا، والأب الصالح ما ظننت أنه يقدم على أن يغذي نفسه ولا زوجته ولا أهل بيته ولا أولاده من حرام. إذن فلنحرص على لقمة الحلال، لا أن يكون ذلك على حساب غيره من الموال المحرمة.
بارك الله فيكم. في يعني في سورة مريم، عندما نقرأ في سورة مريم عندما سأل زكريا عليه السلام، أن سأل الله عز وجل أو دعاه أن يرزقه ولد فرزقه يحيى، فاستغرب سيدنا زكريا أنه هذا الولد يعني جاء بعد طول انتظار وزكريا كبير فالله عز وجل يعني رزقه بيحيى، وقال الله سبحانه وتعالى قال: وحنانا من لدنا. فيبدو أن الحنان له أثر كبير في موضوع البر والعقوق. يعني الحقيقة تجد للأسف كثير من الأسر المسلمة تفتقد إلى أو تفتقر إلى زاوية الحنان، وبتجد الابن لما بتشوفه عاق لوالده بتستغرب، معقول انه هذا الابن يعني هذا الاب بينه وبين هذا الابن علاقة؟ وبتلاقي احيانا الابن بتكلم عن ابوه بطريقة فظة. يعني اين 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 ذهب هذا الحنان؟ ما هو دور الحنان حقيقة في يعني في عطف الاب الابناء على الاباء؟ والله سبحانه وتعالى يعني كما قال بعض المفسرين ان ربنا قال: وحنانا من لدنا، حتى يعوض يحيى عليه السلام بالحنان الذي قد يفتقده من الرجل الكبير اللي هو هناك تباعد في السن بين زكريا عليه السلام وابنه يحيى.
أولا الإنسان كل ما كان عمره أكبر ورأى له ذرية صغيرة يميل قلبه إلى الحنان فيها كثيرا، لكن الطرف المقابل اللي هو الصغير الآن حينما يشب ويرى أباه مثلا رجلا كبيرا طاعنا في السن قد بلغ من الكبر عتية، قد يرى في نفسه أنه هو في مرحلة الشباب وأبوه في مرحلة الشيخوخة في مرحلة الهرم الكبير، قد يظن أن ذلك الفارق له أثر في حياته. لكن إذا جعل الله في قلب هذا الشاب الصغير حنانا لوالديه فإن هذه علامة من علامة رضا الله تعالى عن أبيه، وأيضا رضا الله تعالى عن ذلك الشاب. نحن كيف نربي أبناءنا؟ كيف نوجد هذا الحنان في قلوب أبنائنا؟ نحن إذا نعمل على إيجاد هذا الحنان، لكن هذا الأمر كله بيد الله، لأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاء. فقد يخرج من قلب أب جاف غليظ فظ ولد صالح، كما كان حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، مع أبيه الطاغي الكافر، لكن الله سبحانه وتعالى أخرج من نسله أو أخرج منه إبراهيم عليه السلام هو خليل الله. في المقابل قد يخرج من الرجل التقي يعني ابن عاق سيء، كما حدث مع سيدنا نوح عليه السلام حينما يعني خرج من ذريته أو كان من ذريته شاب أبى أن يكون مع أبيه حتى في طاعته لله سبحانه وتعالى. نحن يعني لسنا أنبياء، ونحن لسنا أيضا من الشياطين، نحن من البشر الذين قلوبهم بيد الله يقلبها كيف شاء، لكن علينا أن نبذل من الأسباب. أنا على سبيل المثال حين أشعر ابني أنني أحبه، أشعر ابني أنني أعطف عليه، حينما أوسع على ابني مثلا بالمال، بالمأكل، بالملبس، بالمشرب، بالتعليم، بالمعاملة، يا أخي فليكن شعارنا قول الله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته، اعملوا على مكانتكم. فلنعمل على مكانتنا، فلنعمل على شاكلتنا. عندي مال، لماذا إذن أحرم أولادي منه؟ عندي قدرة إني أنا ألبس أبنائي مثلا ثياب نظيفة، ليش ألبس مثلا أنا ملابس بالية؟ إذا كان عندي بالإمكان إني أنا أطعم طعام يعني أفضل، لماذا إذن أقصر في هذا؟ إذا كان بإمكاني إني أنا أعلمه، لماذا أحرمه من التعليم؟ إذا كان بإمكاني إني أنا يعني أسكنه في بيت متسع، لماذا إذن أسكنه مثلا في بيت ضيق؟ فليتصور الأب نفسه مكان هذا الإبن، يعني كيف يحب أن يعامله أبوه فليعامل ابنه. مع ملاحظة حاجة ثانية أخي، نحن نربي أبناءنا بحسب ظننا، لكن أبناءنا سيعيشون حياتهم. يا أخي أنا ما بقبل أو ما قبلت نفسي إني أعيش في بيت كان على الطريقة اللي عاش فيها أبي. أنا جيت بنيت بيت يختلف عن بيت اللي كان ساكن فيه أبي، لاحظت إنه الأمر يتطلب مني في الوقت الحاضر إني أنا أغير يعني تتبعا لتطور الحياة ولأساليبها المختلفة. أنا الآن على قناعة تامة إنه ابني لن يقبل بالبيت اللي أنا بنيته، اللي أنا يعني شفته في نفسي إنه جيد جدا. أنا بترك لابني إذن الحرية أيضا أن يختار. أنا لا ألزم ابني على سبيل المثال بنوع معين من اللباس أو نوع معين من الطعام أو نوع معين من الدراسة إلا إذا كان في ذلك، يعني أنا أمنعه من ذلك، أتدخل حينما أجد أن في ذلك مخالف لشرع الله. ومع هذا وذاك إذن أنا بدي أشعر الابن إنه إله كيان. بعض الآباء يحقرون أبنائهم على سبيل المثال. طب أنا إذا احتقرت ابني وهو صغير كيف يحترمني وهو كبير؟ ما بيحترمني. إذن أنا بدي أعامل المعاملة الطيبة في نفس الوقت أنني أكرمه بإغنائه عن مسألة الناس، أن لا يمد يده إلى الناس، أن لا يكذب. لو جرب كل واحد منا أن يطبق في حياته مع أبنائه أن يقول له: يا ابني أي شيء بدك إياه أطلب مني، أنا لن أقصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الولد ما بمد يده يسلك من أبوه. أنا أستغرب أنه كيف على سبيل المثال بعض الأبناء بيسرقوا من جيوب آبائهم، بسرك من خزنة أبوه، بسرك من صندوق الموجود عند أمه. الولد بسرك، طب ليه سرك؟ لو كان هذا الولد عنده القناعة التامة وموفر له متطلباته الأساسية ما لم يكن يلجأ إلى مثل هذا. في نفس الوقت إذا طلبنا منهم العمل أن يعملوا بقدر استطاعتهم. أنا يعني أستغرب من بعض الآباء اللي بكلف ابنه بكله روح اشتغل، ابنه صغير بكله اطلع من المدرسة وروح اشتغل. طب ليه يا أبي؟ أنا بدي أقرأ مثلي مثل غيري، وعندي رغبة في إني أنا أتعلم على سبيل المثال، وأجد في عندي هناك يعني قدرة على الإدراك وقدرة على التعليم. ممكن أنا أكون في يوم من الأيام صاحب مهني، صاحب تخصص معين، قد أفيد الناس. بقول لا، بدي تترك المدرسة وروح تشتغل. ليه؟ بقول له بدك تشتغل تساعدني، بدك تعمل، بدك توفر، أنا بقدرش إني أنا أوفر لك كل المتطلبات. أحيانا قد يقعد الأب وهو قادر على العمل في البيت ويطلب من أبنائه العمل، يخرجوا من المدارس كلهم، كل واحد يروح يشتغل شغلي، بدي آخر النهار أشوف قديش معكم مبالغ تجيبوا لي إياها. هذا أمر لا يصح. في نفس الوقت إن كيف أنا بدي أحبب ابني إلي، وكيف ممكن كل واحد يحبب ابنه إله؟ يا أخي إن لقيت ابنك سم ناديه بأحب الأسماء إليه، خلي له كنية، قل أنت اسم أبو فلان كذا وكذا إلى آخره، اشعروا إنه أنت ما شاء الله عنك كويس ومحترم وممتاز وإلك مستقبل وإلك كيان إلى آخره. أما إذا كل ما بدي ابني يحكي كلمة بقول له اسكت اخرس لا تتكلم، أو يضربه. الابن يعيش إذن في حياة قهر.
يطعم ابنه إذا احتاج، إذا في المستقبل الأب احتاج ابنه عندما يعجز أو يقعد أو كذا فلن يجد أوكي.
نعم صحيح. يطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، يطعمه مما يأكل الأب. ماشي، ممكن أنه في المناسبات أني أقدم له هدية لهذا الولد، وشو مثلا يمكن يضر الأب هذا؟ لا بل قد ينفعه، بالعكس قد ينفعه كثيرا. ما يهينوش أمام الناس يا أخي، يحترم ابنه أمام الناس، يقدر ابنه أمام الناس، لكن لا يذله، لا يقبحه، ولا يجوز أن يضربه، ولا يتكبر على أبنائه. في نفس الوقت إنه إحنا بدنا نربي فيه الشخصية القيادية المستقبلية، وهذا الدور ينبغي أن يتنبه له كبار السن. ممكن يقعدوا في أي مجلس من مجلس العائلة أو مجلس البلد أو رجال وكلهم كبار سن، طيب أدعو معكم شبابا ليكونوا أيضا قادة في المستقبل، وقل لا الشباب ما لهمش قاعدة عندنا هنا. طيب يا أخي أنت اليوم كبير البلد، غدا سيأتي ليكون ابنك هذا هو كبير البلد، فلماذا إذا لا تربيه؟ لماذا إذا لا تؤهله ليكون هو القائد مستقبلا؟ إحنا بدنا أيضا نبرز دور الأبناء حتى نشعرهم أيضا بوجودهم وتحملهم المسؤوليات.
نعم بارك الله فيكم. يعني بقدر ما نستطيع أن نربط الولد بالله عز وجل، نعلم الخوف من الله والعقاب والثواب، ونعلم أن الله عز وجل رب، ثم نعلمه أنه إله. يعني ما هو أثر هذا الأمر في قلب الولد عندما يكبر؟ يعني من الحالات اللي إحنا نشوفها الحقيقة في دور العجزة والمسنين، ومن الحالات، من آلاف الحالات التي لا نراها في البيوت من العقوق، ربما لخوف الآباء أو لعدم، يعني لعدم رغبتهم في أن يظهر أبنائهم أنهم أبناء عاقين. هناك آلاف الحالات. ما هو الأثر الكبير الذي يترك التخويف من الله عز وجل وأثر ذلك في قلب الإبن على احترام والده في المستقبل؟ يعني الآن الأبناء معظمهم متروكين، لا يخاف الله عز وجل، لا يتقي الله عز وجل، وبالتالي بيقول لك الأب سيقول لك ليش الإبن هيك بيعاملني، لماذا يعامل الإبن بهذه الطريقة؟ يعني لو كان فعلا الإبن بيخاف من الله سبحانه وتعالى لن يعامل والده بهذه المعاملة.
بارك الله فيك يا أخي، هذه نقطة مهمة جدا في واقع حياة الناس. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذ ينبغي علينا إذن أن نعمل على وقاية أبنائنا وأهلينا من نحب من أن يقعوا في نار جهنم أو يقعوا في سخط الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يقودنا إلى أن يفهم كل واحد منا دوره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الآباء عليهم دور كبير، ووالله لو أحسن الناس تربية أبنائهم، لو أحسن الآباء والأمهات تربية أبنائهم من البداية واعتنوا بهم العناية الصحيحة، ما كنا لنجد هذا العقوق في واقع الحياة بهذه الدرجة. قد يكون عندنا بعض العاقين، لكن سيكون هؤلاء ندرة لا أن يكونوا كثرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعانا إلى أن نعلم أبناءنا أن نعلمهم الخير، دعانا أن نعلمهم أن الله تعالى مطلع عليهم وأن الله ربهم. إن علم هؤلاء الصبي الصغار كيف يتأدب الواحد منهم بالأدب الرباني السليم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن دعانا إلى أن نهتم بهم وهم أبناء 7 سنين. ومن المعلوم قطعا أن ابن 7 سنين ليس مكلفا شرعا بالأحكام الشرعية،
صحيح،
ولكنه أيضا مدعو إلى أن يعلمه حتى إذا بلغ سن 10 أن يضربه إن قصر في أداء الصلاة، لا ضرب عقوبة وإنما ضرب تأديب، بحيث لا يترك مثلا هذا كسرا ولا يقطع عضوا ولا يؤدي إلى تعنيف ولا يؤدي إلى مثلا إزالة عضو من أعضائه. حينما يصطحب الأب على سبيل المثال يصطحب ابنه إلى المسجد، فليكن ابنه صغيرا يصطحبه معه إلى المسجد، وإن أخطأ مثلا هذا الصبي الصغير مرة في المسجد لكنه سيتعلم مستقبلا، حينما يعلمه أدب الإسلام ويعلمه الأخلاق الإسلامية فسينشأ هذا الصبي الصغير على طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسن إلى ابنك وهو صغير يحسن إليك وهو كبير، لأن هذا الابن يعامل معاملة المرآة، كلما كانت المرآة أكثر لمعانا ونظافة كلما كان ذلك أوضح للصورة التي تظهر فيها. يا أخي نعلم أبناءنا أيضا أن يأكل الواحد منهم حلالا، أن يبتعد عن المحرمات، أيضا نعلمهم أن الأخلاق الفاضلة هي جزء من ديننا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أعلم الأبناء محبة آبائهم ومحبة إخوانهم. وأريد أن يعني أذكر بعض القضايا التي يقع فيها كثير من الناس، أنهم لا يعدلون بين أبنائهم. هذا سبب كبير جدا في حقد الأبناء على الآباء، وأيضا في زيادة الحقد بين الإخوة بعضهم على بعض. ممكن يكون شخص عنده زوجتين، يعطي أبناء زوجة ما يملك ولهم البيوت والسيارات، وأما آخرون فهم مهملون. طب تتصور يعني ماذا سيكون عليه أمر هذا الأخ حينما يرى أخاه الذي أنجبه أبوه متنعما بمال أبيه، وأما هو فهو محروم منه وأمه. سيحقد على أبيه، سيحقد على إخوته. إذن هذا الأب بذر بذرة سوء، بذرة فساد بين أبنائه الذين في الأصل ينبغي أن يكونوا على أعلى درجة من القرابة والمحبة والمودة، ثم أصبحوا على طرفي نقيض خطاني يعني متوازيا، ليس في اتجاه واحد بل هما في اتجاهين متعاكسين، لن يلتقيا. وهكذا الأخ يقاطع أخته، والأخت تقاطع أخاها، والأب يعني هو الذي تسبب في مثل هذا كله، الإثم كله يعود على الأب. اسمع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة. ليس بالضرورة لازم تكون 60، لكن يعني الدلالة على الكثرة. إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يضاران في وصيتهما، ها شوف كيف في آخر زمانه يضاران بوصيتهما فتجب لهما النار. نعم هذا موجود الحديث في كتب السنن. إذن يبلغ من العمر كبيرا كثيرا ثم بعد هذه العبادة والطاعة يضار في وصيته، إما أن يميز بعض الإخوة وإما أن يحرم بعض الإخوة بلا سبب. شوف هو وامرأته، قال ثم يحضرهما الموت يضران بالوصية فتجب لهما النار. لماذا إذن يقصر الأب مع أبنائه في مثل هذه الحالات؟ نعم. هذا أمر لا يصح.
نعم بارك الله فيكم. يعني خليني أجعل على نقطة أنا وياك دكتور كثير مهمة، يعني وهذه كثير ما بتحصل على ألسنة الآباء والأمهات طبعا، هي موضوع الدعاء على الأولاد. نعم. يعني بتلاقي الأم مثلا عندها 5-6 أولاد في البيت مجننينهم شايبين نعم. راسها ف يعني أحيانا بتزعل منهم طبعا بقصد أو بغير قصد، فكين دعت على الواحد روح الله يسد يسكرها بوجهك، الله يسود وجهك، روح كذا.
نعم.
طبعا انت بتسألها بتقول ليش تعمل هيك، يعني وش تقول لك؟ لكن انا مش من قلبي يعني، لكن كما قرأت انه بالاحاديث انه لا يدعون والد على ولده فلعل تكون باب السماء مفتوحة. هل من نصيحة سريعة لمثل هؤلاء الاباء، وخاصة انه ايضا كمان على الفيسبوك حطينا سؤال ماذا تقول الأم أو الأب الذين يكثرون من الدعاء لأولادهم؟ طبعا يعني تعليقات بعض الإخوة، رفقا بأبنائكم فهم قرة عيونكم، واحد بقول أدعوهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فإحنا بدنا يعني هناك طبعا تعليق أنه أقول للأباء والأمهات أن لا يدعوا على أبنائهم لأنهما ربما تكون ساعة استجابة فيستجاب لهم، بل عليهم إذا اضطروا إلى أن يدعوا على أبنائهم أن يدعوا لهم بالخير والهداية في المقابل.
أولا أنا دعوتي للأبناء الذين يقولون لماذا تدعو الأم على أولادها، إنه رجاء من هؤلاء الأولاد ما يتسببوش لأمهم إن تدعي عليهم،
ما تستفزوهاش
يعني احترموها اقدروها، ما ظنيت إنهم تدعو على أولادها بلا سبب. نعم إنما أحيانا من كثرة مشاغلها وكثرة همومها قد تدعو عليه، لكن ما ظننت أن أما تدعو على ولدها بشر أو بسوء من قلبها، إنما هي كلمة ظاهرة أنا خلينا نعتبرها مثل من باب اللغو. ومع هذا وذاك النصيحة الموجهة للأمهات وللآباء أن لا تدعوا على أبنائكم. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، 3 لا ترد دعواهم، يعني تستجاب دعوتهم، منها دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده، أما دعاؤه لولده فهذا أمر طيب، لأنه نقرأ إحنا في قوله تعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، هكذا إذن دعوة المسلم أن يصلح الله له ذريته، أما أن يدعو عليهم فهذا أمر لا يقبله الشرع. ثم أيضا نقول للأمهات، أولادكن قد يكون من باب المحبة، قد يكون من باب الدلال، قد يكون من باب الأمل يا أخي، واحد متأمل هنا يعني الدلل بزيادة حبي، فلذلك هو عمل عمل قدامها أو حكى كلمة قدامها يدعت عليه. لو قلنا لها إنه هل يعني تقبلين بأن يستجيب الله لك الدعاء، بتقول لك أبدا لا أقبل، هي لما تقول له رتني أكبرك على سبيل المثال أو أعدمك، هي حقيقة تقبل إيمين عدم أو أن تكبر، والله ما بتقبل، والله لا تحب أن يؤذيه أحد.
صحيح.
نعم ولكن هذه ليست من قلبي، نقول له أنه على الأمهات أن تترفع عن مثل هذه الأمور، لعلها تجد أو تصادف ساعة يستجيب الله تعالى لها الدعاء. يعني وهذه دعوة يعني ينبغي على الأبناء أيضا أن يحافظوا عليها. اسمح لي يعني أذكر حادث العام الماضي، شاب أراد أن يذهب للعمرة، أبوه ما بده يروح لكنه ذهب رغما عن أبيه، وقال له أبوه إن شاء الله أنك ما بترجع، والله يا أخي الكريم مات في المدينة قبل أن يصل إلى مكة.
يا لطيف.
مات في المدينة، سقط دفعة واحدة، حينما يتذكر أبوه هذه الدعوة قال له إن شاء الله أنك ما بترجع، والله يا أخي أني تحصل. نعم صادفت استجابة
برغم رغم أنه بنفس الوقت لو قلت لأبوه أنه هيك هيك العزل معه بقول لك لا
بقول لك لا ما بدي. لكن هذا الذي حدث. أبوه يتحسر حينما يتذكر الدعاء الذي دعا ضد ابنه. ومع هذا وذاك ينبغي أن نكون مترفعين عن الدعاء على أبنائنا، بل ندعو لهم بالصلاح.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
نعم. طيب يعني جميل، يعني هي رسالة من وصلها أنه نعم. يعني أيها الأباء أيها الأمهات لا تدعوا على أبنائكم مهما كان، وزي ما قال الأخ هنا إذا كان لابد من الدعاء فليكون دعاء له.
نعم.
وكل خير يعني. نعم. إذا شافت ابنها مثلا عمل شغل هيك يعني الله يهديك. نعم. الله يرضى عليك، الله يفتح بوجهها كيك يعني، مش نعم. مش العكس، فانه بكون ان شاء الله خير.
نعم.
يعني انت ذكرت قبل قليل موضوع الدلال.
نعم.
احيانا الدلال الزائد قد يتسبب في ان يكون الولد عاق لوالده في المستقبل، لانه تكبر معه بعض الصفات او الاخلاق التي تربى عليها.
نعم.
يعني هل هذا كلام صحيح ولا يعني يخلي الاباء يدللوا زي ما بدهم، خاصه اذا كان ابن الوحيد أحيانا بتجده للأسف يعني بسب على أبوه وأبوه مبسوط يعني أحيانا بيكون. طبعا هو بيكون يعني كيف مثلا بيكون ابن صغير بيقوم مثلا بيشتم أبوه أو بيضرب أبوه
بيضحك
له، فأنا خايف أنه يضحك الآن ويبكي بعدين، ولما يكون كبير ينادي عليه يقول له يعني يتصرف مع نفس التصرف. خاصة هنا في عنا يعني قصة من القصص الصحيحة أنه سرق يعني سارق فأرادوا أن يقطعوا يده لأنه سرق، فعندما يعني وضعوا لقطع يده قال لهم انتظروا شوية بده تروح تجيبوا أمي تقطعوا لسانها قبل ما تقطعوا الإيدي، لأنه هو كلما كنت أسرق كانت يعني تضحك وتثني علي.
نعم.
فالدلال الزائد له أثر في هذا الموضوع؟
الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.
نعم.
المطلوب من المسلم أن يكون في حد الاعتدال، وإحنا أمتنا أمة الوسطية دائما في كل شيء، إحنا في العبادات وسط، إحنا في الأخلاق أمة الوسط، في العمل أمة الوسط، إذا أكلنا إذا شربنا إذا لبسنا إذا فعلنا أي شيء إحنا أمة الوسط، وربنا جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة. قضية الدلال هنا ينبغي أن نكون متوسطين معتدلين فيها. بعض الآباء لا يدللون نهائيا، عندهم صفة القسوة والعنف ضد أبنائهم، لا ما بيضحكش بوجه ابنه نهائيا، ابنه بضله خايف منه، إذا أجا أبوه على الدار كأنه دخل عليه جيش بده يعتقله أو بده يقتله، يكره وجود أبيه في البيت، يتمنى أنه لو أبوه يطلع من البيت ويغيب أيام طويلة أو شهور طويلة حتى يتخلص من الخوف الموجود عنده. طبعا هذا الأسلوب أسلوب غير حضاري، أسلوب غير مقبول. في المقابل أيضا أن يكون الدلال زائدا لا يجوز. أنا أقول دلل ابنك لكن لا تفرط ولا تفرط، إحنا ما بدنا تجاوز، بدنا يكون عندنا حد الاعتدال، دلاله في أن يعني تمكنه مما يمكن أن يقول أو يمكن أن يفعل على أن لا يخرج لا على الأدب ولا على الدين ولا على الأخلاق، ولا يكون متجاوزا في ذلك حدود الشرع الإسلامي. ما يكونش الأب قاسي أقول على ابنه، وما يكونش أيضا عنده جانب الميوعة. للأسف بعض الآباء ابنه بسب الدين بيضحك، ابنه بسرق بيضحك، ابنه بضربه بيضحك، ابنه بيحكي يعني عليه بيحكي على امه وبضحك، مالك؟ بقول لك والله ما شاء الله الحمد لله شو عندي ولد فتح نكش شاطر في الكلام الى اخر ذلك.
الله يرضى عليك
يا اخي الكريم. يا اخي الكريم غدا ستلاحظ النتيجه الحتميه في ان هذا الابن سيتجاوز كثيرا، وبالتالي
نعم
لن يكون هناك احترام للاباء. بدي ايضا انا يعني اود يعني كانه عن البرنامج اقترب قليلا، الاب ينبغي ان يكون قدوه لابنه. اتصور على سبيل المثال الابن دخن سيجارة، أبوه ضربه، ليه ضربته؟ دخن سيجارة. طب ما أبوه بدخن، بقول لابنه روح صلي في المسجد، طب ما أبوه بصليش من مرة، إيش يعمل هيك؟ الابن الأب قدوة، الأم قدوة، حينما يصلي الأب في البيت الولاد الصغار للولاد الصغار حتى أبناؤه ولا أبناؤه بيجوا بجنبه بتطلعوا عليه بشوف شو بيعمل مثله.
صحيح.
إذن هو قدوة حسنة لهؤلاء، ينبغي عليه أن يكون عندهم يعني جانب الاقتداء. طيب
نعم.
الابن أو الأب الذي لا يوقظ ابنه لصلاة الفجر لا بتقعدوش، بقول لك مسكين تعبان خلي نايم، يا غلبت العاطفة عليه، ولك بكرة هذا يا أخي الكريم بده يصير هذا من وقود جهنم، يا تخلي نايم، لماذا لا توقظه إلى الصلاة؟ بقول لك خليه مرتاح بلاش خلص بيصلي فيما بعد، إن الله غفور رحيم، إن الله شديد العقاب يا أخي الكريم.
نعم.
والأم كذلك، الأم التي لا تظهر حقيقة ما يفعل ابنها في البيت غدا سيتجاوز ابنها الحدود كلها، وبالتالي ستجد النتيجة الحتمية أنه يأتيها الخبر غير السار.
ولابد كذلك أنه يعني الأباء يعطوا أبنائهم بعض الوقت يعني، ويمنحوهم بعض الوقت اللي يتابعوا أمورهم وشؤونهم. نعم. وأنا بضحك من الابن اللي إجا قال لأبوه أعطيني يعني بدي أحكي معك ساعة، قال له أنا ما بستطيع أعطيك ساعة لأنه بهذه الساعة بجيب لكم 100 دينار فأروح روح يعني. فروح الابن طبعا مسكين منزعج وكذا، فبعد يومين ثلاثة طلب من أبوه 5 دنانير، قال له ليش بدك 5 دنانير أنت بتاخذ مصروف وخلص. فبكى الابن، فالأب يعني رق عاطفته على ابنه وراح لحقه على الغرفة فقال له هي 5 دنانير، فأخرج من تحت المخدة 95 دينار وحط عليه 5 دنانير وقال له تفضل هاي ثمن الساعة اللي أنا بدي إياه أخذها منك، يعني دفع له 100 دينار اللي هو بضيعها الابن. فلا بد من وجود حقيقة وقت يتابع فيه الأباء الأبناء. وأنا دكتور إحنا نختم بهذه النقطة الله يبارك فيك سريعا عن موضوع متابعتهم في البيت، وخاصة مع ظروف التقدم العلمي والإنترنت والفضائيات اللي حقيقة أنا أخشى إنه يكون سبب من أسباب العقوق التأثر بالمسلسلات والأمور اللي بتحض على هذه النقطة بالتحديد. يعني في المسلسل بلاقي مثلا ابن هو قاعد صغير عمره 4-5 سنوات بلاقي هالشاب بصيح بوجه أبوه بيعمل له شيء، فبفكر إنه ثقافة صارت إنها أصبحت شيء عادي وطبيعي.
الوسائل الحديثة لها أثر كبير جدا وهدمت كثير من البيوت، وينبغي التنبه لها. الأب ينبغي عليه أن يستفسر بابنه مع من يسير، مع من يمشي، الصحبة، الصاحب، ساحب يا أخي الكريم. الأب يجب أن يراقب جوال ابنه، جوال بنته، مع مين بيتصل، شو الرسائل اللي تجي، يراقب الكمبيوتر اللي في بيته، يراقب النت الموجود في بيته، يراقب الصحافة اللي قاعد بيقرأها ابنه، يراقب المسلسلات أو البرامج التلفزيونية اللي ابنه بضل سهران عليها. لما بيجي بحط له ابنه نت وبحط له تلفزيون وبحط له شاشات عرض وبيعطوه كل شيء وبنيمه في غرفة مستقلة، مع مين بيتكلم ابنه؟ لا يدري. الأب يجب أن يراقب من هم أصحاب ابنه. الأب يجب أن يراقب، وأنا أستغرب يعني أقول هذا كلام يعني سيء جدا في واقع الحياة، الأب الذي يلاحظ أنه خروج بنته، خروج ابنه بالملابس الفاضحة، بالملابس التي لا تستر حقيقة، بالمظاهر التي تتشعر لها الأبدان، ما عندوش عنصر رجولي؟ كيف سمح إذن لابنه يخرج بهذا المنظر؟ كيف سمح لبنته تخرج بهذا المنظر؟ بنته بتغيب قاعد ليالي وأيام عنه لا يدري أين تذهب على سبيل المثال، فقد العنصر هذا كله؟ هذا الأب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أنا أقول له إنه ابنه أماني، بنته أماني، زوجته أماني، أقرباء أماني، ماله أماني، ودينه أماني، وسيسأل عنها يوم القيامة.
وهنا يعني
يجب أن يحافظ عليه.
ختاما يعني سألنا سؤال، إذا قصر الأباء في تربية أبنائهم فهل هذا مبرر الأبناء في العقوق؟ طبعا يعني منهم من قال لا طبعا ليس مبرر. أخت سندس قتلوني قالت لا يوجد مبرر لهم، عندما يكبر كل واحد منهم يعرف الطريق الصحيح. معظم الإجابات كانت لا هذا مش مبرر العقوق. أنت شو بتقول بكلمتين؟
أنا أقول بكلمتين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك.
جميل، بارك الله فيك.
الله يبارك.
يعني بنحب بس في نهاية الحلقة أن نذكر بوصية الحلقة، كان عندنا وصية الحلقة الماضية أنه اجعل اليوم سمي يوم البر. وصية هذه الحلقة أنه اشتري هدية يحبانها ولو كانت بسيطة وأدخل السرور إلى قلبيهما. ويعني في النهاية لا يسعني إلا أن أشكرك شكر جزيل فضيل الدكتور حسن سعد خضر، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية والمحاضر في كلية الدراسة العليا وعميد كلية الشريعة سابقا. أشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك يا دكتور، وشكرا لحضورك معنا.
الله يبارك فيكم جميعا، وشكر موصول لكم دوما، وأشكر إذاعة القرآن الكريم على إتاحتهم لهذه الفرصة لأتكلم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.
آمين. السلام عليكم. كما وأشكر كل من شارك معنا عبر صفحة الفيسبوك ورابطها في موقعنا على الإنترنت، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن استماعكم. أتمنى ألقاكم يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى وأنتم بصحة وعافية. وختاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.